أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أولياء الدين. كان الكلام في تتمة الآيات في وصف الذين في قلوبهم مرض، ووصل بنا المقام إلى هذه الآية: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية الكريمة كما مر تشير إلى أن جعلت تشبيه للنور والوحي الإلهي النازل، أو على حملت على الحقيقة. على أي تقدير، في الآية عظة وعبرة مهمة وتحذير مهم، بغض النظر حتى عن الذين في قلوبهم مرض. هذه العظة الموعظة العلمية المنهجية الموجودة في الآية الكريمة تحذر عن ماذا؟ تحذر وتنذر بحذر أن الإنسان إذا كانت قابليته في استيعاب المعارف والعقائد الحقة قابلية محدودة، فبالتالي قد يفاجئ الإنسان بأن يخطف بصره. والمراد بالتالي هنا من البصر ليس البصر فقط المادي الجسماني في الجسم الغليظ، بل بالحاض حتى الأجسام الأخرى التي لدى الإنسان كما مر بنا. لا سمح الله، بعض التقصير في المعارف يوجب الآن عمي الآخرة، الآن. هذا البحث له صلة ببحث أثرنا في بدايات سورة البقرة، أن معنى الكفر والإيمان في القرآن قبل أن يكون ذو بعد وطابع عملي عملاني قانوني كما يحاول أن يصوره الغرب عن الدين والديانات، الكفر والإيمان في الدرجة الأولى طابع علمي. طبعا في الإيمان وطابع جهالة وجهل علمي في الكفر. شبيه الآن عندما يقول قائل: ما الفرق بين الكفر في اصطلاح الفقهاء أو في تعريف الفقهاء والكفر في تعريف المتكلمين، أو الكفر في تعريف الفلاسفة، أو الكفر في تعريف العرفاء، أو الكفر في تعريف المفسرين. الكفر في علوم المعارف يراد منه عدم المعرفة، حجاب عن المعرفة، طابع علمي. والإيمان في بحوث المعارف مراد منه علم وإدراك. نعم، في تعريف الفقهاء قد يعرف الإيمان بترتيب الآثار، حل الذبيحة أو حل نكاحه أو كذا أو كذا. نعم، التعبيرات يعرف الكفر بالحاضر، الإيمان بالحاضر، الآثار العملية الجسدانية البدنية، والكفر كذلك. بينما في بيان علوم المعارف الإيمان والكفر له تعريف علمي. هذا مر بنا سابقا في بحث الكفر في أوائل سورة البقرة. ها هنا أيضا كذلك لاحظوا، المعرفة عندما تكون إبصار وإدراك، المعرفة عندما تكون إبصار وإدراك، الكفر يكون عدم إبصار. عدم إبصار، بالتالي الآن الجسم الأخروي يكون أعمى. في عليه عماية. طبعا البصر في بحوث المعارف لا ينحصر بالبصر الجسماني بطبقاته المختلفة. مر بنا بصر في هذا الجسم الغليظ، بصر في الجسم الدنيوي غير المرئي، بصر في الجسم البرزخي، بصر في الجسم الأخروي. لكن كل هذه الدرجات من البصر، بصر ماذا؟ بصر جسماني. لكن هناك بصر غير جسماني. البصر بقوة الخيال أو المثال أيضا جسماني لكن برزخي. البصر بقوة الوهم أيضا جسماني، لأن الوهم مرتبط بالجسم. لكن البصر في العقل، ولو في العلم، في العقل ذو العلوم، في العقل ذو العلوم الحصولية، البصر في العقل في المعلومات الحصولية، البصر هناك ليس بصر جسماني. لذلك الرؤية العقلية لله تعالى يثبتها مذهب أهل البيت، وإن اشتهر حصر الرؤية التي يثبتها مذهب أهل البيت بالرؤية القلبية يعني العيانية بالقلب. ولكن الصحيح أن في مدرسة ومذهب أهل البيت الرؤية القلبية والرؤية العقلية كليهما مثبتة. الرؤية القلبية لو علم حضوري أو عياني أو ما شئت، وجدان وضمير، والرؤية العقلية، الرؤية العقلية ولو بالفكر ولو بالعلم الحصولي، علم الذي هو ليس علم حضوري، مفاهيم ومعاني، ولكنها مجردة عن الجسم والمقدار، هذه الرؤية يثبتها مذهب أهل البيت من مدرسة أهل البيت. فلدينا بصر عقلي حصولي ولدينا بصر قلبي، ذاك مجرد. طبعا في طبقات فوق القلب بعد، سر وخفي واخفى، تلك بعد درجات من البصر، تلك ايضا درجات من البصر، لكن تلك الدرجات من البصر ليست جسمانية. يتصور فيها العمي، نعم عمي، لكن عمي من سنخ المجردات وليس عمي من سنخ الجسمانيات. ران على قلوبهم، طبع على قلوبهم، يظلم القلب. المهم أن الكفر يسبب عمي الآخرة بهاللحاظ، سواء عمي قلبي أو عمي جسماني، من حجاب غطاء ستار الكفر. هو هذه مصيبة الكفر. شوف شو، لاحظ بعد العلمي كيف. الفطرة تتوق إلى الآفاق والفضاء اللامتناهي، بينما الكفر حبوس، حبس على كل درجاته. أنت لاحظ الآن عامي الجسم كيف حبس لروح الإنسان، عامي هذا الجسم المادي، مع أن أفكاره تنطلق، قلبه ينطلق، سمع يسمع يشم، لكن لا سمح الله وأدام الله هذه النعمة على جميع المؤمنين والمسلمين، من كان مسلما حقا لا صورة، أي نعم، أي نعمة العين والأبصار، نعمة عظيمة من الله عز وجل. فكذا نعم بصر الجسم، فكيف ببصر الأجسام الأخرى وبصر القلب والعقل. نعم، فإذا الكفر درجات لبعد العلم المجرد. هنا يبين القرآن الكريم أن الذي لا يستوسع قابليته في فهم وإبصار المعارف سوف ينتهي ويتمادى به الأمر إلى العمى، يكاد البرق يخطف أبصارهم. ومر بنا السعادة ولو بحث عن قيامة، وقيامة لها ملف خاص، سر الأهوال العظام والزلازل وما وصفت به القيامة من عظائم، سره عدم التهيؤ اللازم لإبصار الحقيقة في القيامة. لأن القيامة عبارة عن، سميت القيامة قيامة يعني فيها قيام لأعظم شيء، إقامة وقيام وعدم قعود وعدم تخلف عن أعظم شيء، وهو تجلي الله العظيم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فمن بقدر تقصيرنا في المعارف أو قصورنا، التقصير بعد شيء والقصور شيء آخر، بقدر إما التقصير أو القصور في المعارف سنكتوي بأهوال الطريق، برزخ، قبر، رجعة، نفخ في الصور، حشر، نشر، صراط، قيامة. إذن من الأمور العظيمة من الفوائد العظيمة للمعارف والازدياد من المعارف ولتوطين أنفسنا لالتهام المعارف ليس في الدنيا فقط، إن شاء الله حتى إذا ذهبنا إلى وين؟ إلى البرزخ، لأن المعارف بحر لا ينزف. فتوطين إنسان نفسه حتى في البرزخ على الدؤب الدائب الدؤوب في تحصيل معارف، هو يحصن نفسه أكثر فأكثر عن أهوال القيامة والصراط، أكثر فأكثر النفس تكون مطمئنة. طبعا إذا كان النبي إبراهيم الخليل ونوح شيخ الأنبياء وموسى كريم الله وعيسى روح الله، هؤلاء يفزعون يوم الفزع الأكبر، معناته تحصين معارف الذي هذا انبع عن ما سيكون ها في الرواية. فأي قدر احنا نستطيع أن نحصل؟ يعني طبعا كل ما تحصل تداوي نفسك، تداوي نداوي أنفسنا أكثر فأكثر. هذا لا ليس آية اليأس، لا، ولكن آية التحذير أكثر فأكثر. يوم يفر المرء عن صاحبتي وبنيه وفصيلتي التي تؤويه، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولما جرى هي في الحقيقة دي كل الأهوال والعقبات عظائمها بلحاظ القصور في المعرفة. في رواية من الروايات أذكرها لكم لطيفة مناسبة للمقام، أن جبرائيل ما كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد المرات من العروج وسط الطريق في المعراج، فجأة ولاذ جبرائيل، هذا جبرائيل الذي له جسم يملأ المشرق والمغرب، فجأة ولاذ جبرائيل بسيد الأنبياء اللهم صل على محمد وآل محمد، فسأل النبي ما بالك يا جبرائيل، خوفك من ماذا؟ اي شوف عمود النور، عمود الخلقة في المخلوقات سيد الأنبياء كيف يعني عمود يلود به الكل، جبرائيل يلود. أيها الوهابية إذا تريدون جبرائيل يتوسل ويلود ويستعيد بعد موتنا، أنا فقيرون جبرائيل يلود فكيف نحن الضعفة. المهم فسأل النبي ما لك جبرائيل يعني، فقال جبرائيل رأيت إسرافيل نزل ها هو آت، فظننت أن الساعة ستقوم ومن خصائص إسرافيل كل خطوة منا يخطو سماء لسماء. قدرة إسرافيل أكثر من جبرائيل، كل خطوة منه يعبر سماء لسماء. جيد. فأتى وحيى إسرافيل السيد الأنبياء قال إنما جئت يا نبي الله تحية وسلاما، ورجع إلى مكانه. المقصود فإذا كان جبرائيل يهوله قيام القيامة، جبرائيل أمين وحي الله، إذن نحن ماذا نقول في قصور المعارف؟ المقصود الطريق طويل، ولكن هذا ليس هذا نغمة يأس، بالعكس هذا جرس حث لنا كلنا أجمعون بأن لا نفتأ من طلب المعارف، لأنه نجاة عظيمة لنا، بغض النظر فضلا عن كونها من أعظم الأسباب للرقي في الدرجات الأبدية، أعظم الأسباب للرقي في الدرجات الأبدية. كفى بهاتين الخاصيتين أن يدأ بالإنسان مو في دار الدنيا فقط، في البرزخ ديروا بالكم. حتى قائل يقول لا بأس قوله، يقول إذا في سكرات الموت أو في القبر أيضا سلازم ما يضيع وقته، عن ماذا؟ يعني منكر ونكير يسائلوني من ربك، في شيء أعظم من مساءلة المنكر ونكير، ما هي؟ الوقت في طلب المعارف. يعني بعد عمر طويل إن شاء الله للجميع، عندما يسلك بنا ويسافر بنا يجب أن نتدبر هذا المسير تدبر معرفي كي نزداد معرفة، لا أن نذهل بدون أن نزداد من كأس المعرفة. المفروض دائما يزداد الإنسان من كأس المعرفة، هذا أمر مهم عظيم. لماذا؟ المعرفة دؤوبة دائبة وضرورية. على أي حال، هنا كان الكلام أساس اليوم نخوض فيه ولم يتم الخوض فيه، وذكرنا مقدمات معينة. ما هو الفرق؟ كيف النجاة التي يبينها القرآن الكريم في سورة البقرة؟ هناك علاج عن التقصير وعن الغلو. كيف ما هو الدواء الذي يبينه القرآن الكريم عن الغلو والتقصير، ويكتبه القرآن لنا أن نكون واللازم لكم لاحق. كيف نؤمن هذا الصراط السوي واللازم لكم لاحق؟ لا متقدم غلو ولا متأخر مقصر. كيف؟ هذا ما لابد أن نستنطقه من القرآن. هناك بيان، يعني لأنه كما الآن أردت أن أوصل لهذا الشاهد، أننا مهما 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 اغترفنا من معارف سيكون لدينا نقص. فما السبيل من النجاة؟ طبعا مو النجاة من أهوال القيامة، أهوال القيامة لا، أثر وضعي لها. إذا كان نقص في المعارف لا محال أهوال أمامنا، لكن لأجل النجاة، يعني نجاة الدخول الجنة الأبدية، كيف ننجو من التقصير من المقصرة المذمومين ومن الغلاة، نكون ملازمون لاحقون ولو لاحقون بعد أهوال. القيامة، ولا الأحوال هذه ما تنفك عن النقص، وتعيين الدرجة ما ينفك عن درجة المعرفة. هذا أمر مفروغ من كلامنا في العقل النجاة. ما هو الدواء الذي يبين لنا القرآن الكريم؟ ولا أصل الدواء الآن تبين، الدؤب في المعارف، لكن مع ذلك هناك دواء يستحصن به الإنسان عن الهلاك. ما هو هذا؟ لابد نستنطقه من سورة البقرة، تبين هنا ما هو الدواء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.